بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بيكم على الهواء مباشرة من بيروت. يوم ورا يوم عمالين نمشي معاكم، وكل يوم نقول عايزين نزود حتة، تعالوا نعمل دي، تعالوا نقرب من ربنا بالخطوة دي. الحقيقة امبارح كان الكلام اوعى تهين نفسك، فاكرين المعنى؟ والحقيقة جالنا كمية على الموقع على عمرو خالد دوت نت، كمية يعني ايميلات من شباب كتير جدا بيقولوا الحاجات. الحقيقة الواحد بقى فخور فخر غير عادي، اللي بيقول أنا من النهاردة مش ههين نفسي وحبطل إن أنا أبقى أسير للسجارة، واللي بتقول أنا من النهاردة مش ههين نفسي وحبطل إن أنا أمشي ورا فلان وأخرج مع فلان من ورا أهلي وحبطل صاحب. الحقيقة كمية الحاجات اللي جت أنا مش ههين نفسي، نماذج لناس قعدوا يبعتولنا على الموقع لن مش ههين نفسي ومش هعمل كذا، مش ههين نفسي ومش هعمل كذا. انا وانا بقراها الحقيقه الواحد تاثر ان الحمد لله على العزه والكرامه اللي موجوده. وناس كتير علقت على حته وعايزين الامه كلها ما تبقاش مهانه، امتنا ام عزيزه. ولعل سبحان الله ان امتنا ام عزيزه يصادف ان الكلمه اللي جايه بعديها هو النهارده في يعني في دول كتيره من دول العالم الاسلامي ليله 10 رمضان، وفي مصر والاردن النهارده 10 رمضان. 10 رمضان دي ذكرى جميله جدا جدا جدا، ذكرى بتحسسنا بالامل، فيها ريحه الفرحه، فيها ريحه حب الاسلام، فيها ريحه الفرحه بامتنا الاسلاميه. اليوم دون 10 رمضان 6 اكتوبر 1973 يوم. انا الحقيقه مش هحكي النهارده عن 10 رمضان، انا هحكي عن حاجه مشابهه ل10 رمضان، لكن هفتكر ذكريات وانا طفل صغير. انا في 10 رمضان كان سني 6 سنين، في 73 كان سني تقريبا 6 سنين. انا ما زلت فاكر تفاصيل لغايه دلوقتي، فاكر. ويمكن شباب كتير ما شافوش الايام دي، ويمكن اللي اكبر مني يحسوا باللي انا هقوله اكتر، ويمكن معلوماتهم اكتر. بس انا كنت اياميها عامل زي حاجه فرحان قوي قوي قوي. كنت لما بشوف العساكر، مش انا بس، كلنا لما كنا بنشوف العساكر والجيش في شوارع القاهرة كنا بنبص لهم على انهم حاجة عظيمة جدا جدا، عايزين نبص ايديهم، فرحانين بيهم قوي قوي قوي. كنا بنشوف عساكر وضباط من كل الدول الإسلامية موجودة في القاهرة، كنا بنشوف من هنا ومن هنا ومن هنا، كان منظر جديد بس كان منظر جميل. كنا بنسمع الأغاني في التلفزيون كلها بتقول بسم الله الله أكبر. الواحد، انا كنت طفل 6 سنين، بس كان الواحد حاسس ان عروقه بتنبض فرحان، حاسس ان هو منتمي لحاجه جميله قوي اسمها الامه، الامه المنتصره، الامه اللي ربنا اكرمها ومكن لها وحقق بيها الوعد. كانت انا مش فاكر التفاصيل، بس انا فاكر ان انا كنت طاير من الفرحه. فاكر ان احنا واحنا في المدرسه في الايام دي كان كل الاطفال اللي في المدرسه عندهم نفس الاحساس. كنا ننزل في الطابور ما بنغنيش اغاني الحب، بصفتنا اطفال بنغني بسم الله الله اكبر. كانت دي الاغاني اللي احنا عارفين، اللي درجه على لساننا واللي الاطفال بيحبوا يغنوها، لان الدنيا كلها كانت منتصره. انا اذكر ان نشرت الصحف ان يوم 6 اكتوبر في مصر كانت حاجه ما حصلتش في تاريخ يعني العهد الحديث في بلادنا كلها، ان ده اليوم الوحيد اللي اقسام البوليس ما حصلش فيه حادثه واحده اتنين اختلفوا، ما فيش ولا حادثه تقدمت لاسم البوليس ان اتنين اتخانقوا مع بعض، لان الحدث اكبر من كده. كان النصر بيصنع في الامه حاجات الهزائم بتموتها، النصر بيريح المشاكل، وكان مشاكل بيوتنا وكان مشاكل كتير من اللي احنا عايشينها بسبب ما تعانيه الامه. لكن كانت ايام انتهى فيها الخلاف، حتى في الاقسام كبرت الناس وعليت وسمت على مشاكلها الشخصية وهي فرحانة بأمتها وهي منتصرة. شبابنا ما شافوش الأيام دي، ومن يوميها ما شفناش انتصار في تاريخ الأمة. لكن الحقيقة أنا قلت الذكرى دي تعالوا نحييها بتذكر ذكرى تانية، ذكرى تانية مشابهة، وذكرى تانية نقول الله على الأيام العظيمة ترجع الأمل وتحسسنا بالانتماء لديننا والغيرة على ديننا. الذكرى دي ذكرى غزوة خيبر، العاشر من رمضان وغزوة خيبر، فيهم أشياء متشابهة بشكل عجيب، ويمكن عمر ما حد تكلم في الحكاية دي، إن الشبه العجيب بين العاشر من رمضان 6 أكتوبر 73 وبين غزوة خيبر يخليك تتعجب. معقولة أوجه الشبه الغريبة دي؟ وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأن الله تبارك وتعالى والله غالب على أمره. والحقيقة يا جماعة، وأنا حد أحكي عن غزوة خيبر
عايز اركز على معنيين هتلاقيهم كبار قوي في غزوة خيبر. المعنى الاولاني ان الاسلام عمره ما كان دين ارهابي، ولا يؤمر اولاده بالارهاب ابدا، ولا يؤمر اولاده ان هم يعني يقتلوا الابرياء، انما الاسلام يوم يدخل معركة يدخلها بشرف ويدخلها علشان حق مستحق ليه. وده اللي حصل في العاشر من رمضان، وده اللي حصل في غزوة خيبر. عمرنا ما كنا يعني إرهابيين، عمرنا ما كنا نقتل أبرياء، عمرنا ما كنا كده، ولا كان ديننا قال كده. ليه بتقول الكلام ده وانت هتتكلم على غزوة خيبر؟ أصل الأخلاق في غزوة خيبر عالية قوي، أخلاقنا حتى أخلاقنا الحربية. كلمة أخلاقنا الحربية دي كلمة ما عرفهاش العالم الحديث إلا بعد الحرب العالمية الثانية لما سقطت القنبلة الذرية على هيروشيما، فبدأ العالم يطلع مصطلح جديد اسمه أخلاق الأخلاق الحربية. لكن إحنا هنشوف في غزوة خيبر إحنا سابقين العالم. بنحارب، بنحارب إمتى؟ وإحنا بندافع عن بلدنا، وإحنا بندافع عن مقدساتنا، وإحنا بندافع عن حقنا. عمرنا ما بنحارب ظلم ولا عدوان ولا تعطش للدماء. كل ده في خيبر، وكل ده في العاشر من رمضان، وفوق كل دون عمرنا ما كنا دين إرهابي. وفوق كل دون تعالوا اتفرجوا على الأخلاق اللي ما كانش العالم يعرف يعني إيه أخلاق حربية. إحنا اللي هنعلم العالم كله إن حتى الحرب فيها أخلاق. تعالوا نشوف لغزوة خيبر وإحنا بنتفرج ونعيش بقى مع تفصيل غزوة، ونشوفها ونعيشها بعينينا كده، ونقول آه ودي سيدنا علي هو، ودي الزبير هو، وندخل بقى معهم ونتفرج عليهم. هي الغزوة سنة 7 هجرية، محرم سنة 7 هجرية، بعد شهر وعشرين يوم من صلح الحديبية. يا نهار أبيض، بعد شهر وعشرين يوم. هي خيبر دي فين من المدينة؟ 80 ميل برا المدينة، يعني 100 كيلو بعيد عن المدينة، ومكة حوالي 400 كيلو. يعني النبي راح لغاية الحديبية قرب مكة ورجع قعد شهر، وبعدين قام طالع معركة ثانية. هو النبي كان عنده كم سنة عشان يعمل الكلام ده؟ 60 سنة. يا رسول الله، ايه الجهد ده؟ عطاء متواصل. نطلع بقى، ما احنا اصلا انا مش جاي احكي حواديت يا جماعه، احنا بنتكلم عن التاريخ عشان نطلع عبر لامتنا. انا مش جاي اسليكوا، انا جاي اطلع حاجات تعالوا نتعلم منها. نتعلم منها ايه؟ شايف حب الاسلام لاي درجه يا جماعه؟ شباب كتير في امتنا ما ينفعش يحارب دلوقتي، وما فيش في ايديه ان هو يحارب دلوقتي. فانت بتحكي لنا الحكايه دي ليه؟ طب على الاقل الغير على الاسلام، طب على الاقل تحبه، تتعلق بهذا الدين. يعني انا هحكي لك نماذج مش لازم انت هتعمل زيها النهارده، لكن اللي انا بقوله لك، طب عندك الغيره دي؟ طب بتحب دينك كده؟ طب عندك الاحساس العالي دون؟ طب حتى يا سيدي اخلاقك زي اخلاقهم؟ طب تعالوا نشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادي اول عبره نطلعها. 60 سنه يا رسول الله، معركتين في شهر. ومعركتين ايه؟ واحدة مع قريش سيدة العرب، وواحدة مع خيبر اللي هنشوف قوتها عاملة ازاي دلوقتي. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهم دول الصحابة. طيب واللي راحوا معاه الحديبية هم اللي راحوا معاه خيبر ولا ناس تانيين؟ هم ما حدش فيهم قال له بقى كفاية عليا كده؟ لا، ما حدش قال له كفاية عليا كده. ليه؟ اصل الاسلام غالي قوي. طب وانت لغاية دلوقتي معصلك في صلاة الفجر، مش قادر تصلي الفجر. ده انت مش قادر تروح الجامع اللي جنب بيتكم، ده قرار الحجاب صعب لغاية دلوقتي. انا بقول لي انت شايف الجهد اللي بيبذلوه؟ انت شايف الطاقه والمجهود اللي هيبذلوه عشان خاطر الاسلام، وانت مستخسر تنزل تصلي في المسجد؟ اصلي تعبان، اصل انا عايز اريح شويه، اصل الفجر ده صعب عليا، اصل انا اصل 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 اصل. يعني خلينا نكمل، ما كفايه يعني نكمل. ها هيطلعوا عدد المسلمين كام؟ عدد المسلمين 1400 صحابي رايحين. ترتيبهم ايه؟ منهم حوالي 200 فرس والباقي مشاه، ومعاهم 20 امرأة. هو ليه 20؟ ايه اللي يطلع النساء في معركة زي دي؟ لا، اصل النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطلعش معركة الا ومعاه نساء. ما فيش معركة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الا وستات معاه. ايه ده؟ ده احنا كنا فاكرين ان المرأة يعني مفروض على جنب. لا 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 لا، طالع معاه 20 امرأة، ودي مش المرأة الوحيدة. جاءت النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انك خارج من خيبر، فاين نحن؟ نريد ان نخرج معك. فقال لهم على بركة الله، يلا اطلعوا معنا. ده انا اقول لك الاكثر من كده، عمر ما النبي عمل معركة الا وحط دور للستات جوه المعركة. يعني جوه كل معركة خطة للستات، مش طالعين فوق البيعة. خطة النساء ايه؟ بل احيانا تتحط الخطة على النساء، زي اللي كان حاصل في غزوة أحد. لو كان المسلمين بقوا في المدينة كان حاطط الخطة نصها على الرجالة ونصها على الستات. المهم احنا عمالين نبعت الرسائل، وايه وانتوا بتفهموا اكيد الرسائل بتوصل لفين. يطلع الجيش معهم 20 امرأة، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم الصحابة، يوصلوا ها ماشيين في الطريق. ايه خيبر بقى دي؟ خيبر دي عبارة عن ايه؟ بصوا يا جماعة، خيبر دي تكاد تكون اقوى قاعدة عسكرية اقتصادية في المنطقة العربية في الجزيرة العربية في ذلك الوقت. ما فيش حاجة أقوى من كده.
هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن منطقتين قسمين، يعني هي خيبر في ذلك الوقت يسكنها اليهود فقط، ومقسمينها قسمين. قسم الأول في منطقتين، كل منطقة فيها 3 حصون. أنت متخيل؟ يعني هما قسمين، القسم الأولاني فيه 5 حصون والقسم الثاني فيه 3 حصون، يبقى إجمالي الحصون كام؟ 8. عشان توصل لآخر حصن ما ينفعش تنقي في النص ده، أنت لازم تعدي حصن حصن، وهما فتحين من كل حصن على الثاني بحيث لو حصن اتفتح يجمعوا القوة كلها ويروحوا على الحصن الثاني. يعني أنت عشان تعدي لازم تعدي 8 حصون، وكل مرة تيجي تفتح حصن تلاقي القوة كلها اتنقلت للحصن اللي وراه. لا مش كده وبس، فيها 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح. هم المسلمين كم؟ 1400، منهم كم فرس؟ 200. التانيين كم؟ 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح. هي فين المعركة دي؟ دي ما تنفعش. لا ده لسه، ده انا لسه هحكي لك اكتر من كده. اكتر من كده ايه؟ الحصون دي لما تتقفل ممكن يقعدوا سنة جواها مش محتاجين يخرجوا منها. ليه؟ الابار بتاعتهم جوا الحصون، والاكل بتاعهم اللي متخزن جوه كل حصن، طبيعة حياتهم كده، هم بيعيشوا كده. الاكل اللي جوه الحصن يكفيهم سنة، يعني ممكن تقف بره وتقعد انت والحصون. مش كده بس، الحصون مبنية على تلال، فانت تبقى واقف تحت فيرموك بالسهام والحجارة، فانت تموت وهم ما يحصل لهمش حاجة. ايه ده؟ دي يعني بالعقل كده دي ما تنفعش، دي ما تنفعش. شفت المشابهة بالعشر من رمضان وهو خط بارليف كان ينفع؟ ما كانش ينفع. هي انا عايز اقول ان الجهد الايماني وجهد البشر لو واثقين في الله تبارك وتعالى يستعصي معاه اي قوة مادية مش مرتبطة بس بالصحابة في كل عصر وفي كل زمان. مش بقول لكم الاحداث مشابهة لحد كبير جدا، فهنا خط بريف وهنا كانت حصون تستعصي على اي بني ادم ان هو مجرد يفكر، وعلى تلال ازاي هتوصل. لا مش كده وبس، القوة الاقتصادية الخيبر، خيبر فيها منطقة لليهود اسمها منطقة الكتيبة، المنطقة دي فيها 40,000 نخلة. تخيل القوة الاقتصادية، المنطقة دي بس فيها 40,000 نخلة. تخيل إلى القوة الشديدة، القوة العسكرية والاقتصادية لخيبر، وعشر تلاف مقاتل أحسن مقاتليهم، مش مقاتلين من أي كلام. الكلام ده كله، طب والمسلمين رايحين؟ ما حدش قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طب إزاي؟ طب هو في سؤال صحيح، طب هو النبي رايح ليه؟ هو ايه سبب الغزوة اصلا؟ ايه اللي مخلي النبي يطلع؟ لا اصل خلي بالكم يا جماعة، اصل اليهود خيبر عمل وفد منهم هو اللي لف لم القبائل العربية عشان تحاصر المسلمين في غزوة الخندق، فكانت خيبر هي السبب في غزوة الخندق، هم اللي قلبوا القبائل وحصروا المدينة، وكانوا ان هم يخلصوا على المسلمين، يقضوا على المسلمين في المدينة في غزوة خيبر، فحصروها عن طريق خيبر. لا مش كده وبس، اي حد عايز يتآمر على المسلمين بيروح لخيبر. لا مش كده وبس، كل الهجمات اللي بتوجه للمسلمين من الجزيرة العربية بتطلع بسلاح من خيبر، فكان لابد من المواجهة. احنا مش دين ارهاب يا جماعة، عمرنا ما كنا كده، انما كان لحقنا، و73 كانت لحقنا. فهي هي نفس الشكل بالضبط يطلع النبي صلى الله عليه وسلم. طب في سؤال، خيبر انت قلت سنة كام؟ سنة 7. طب هو انا كده مش فاهم، ايه اللي انت مش فاهمه؟ طب مش هي الخندق كانت سنة 5؟ طب هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم سابهم من سنة 5 لغاية سنة 7؟ اصل المسلمين ديننا علمنا ان احنا ناس بتفهم كويس وبنخطط كويس، وان احنا مش ناس كده. يعني بعض الناس فاكرة يلا ندعي يا رب انصرنا يقوم ينزل النصر على طول. فين التخطيط وفين الاعداد؟ يعني عايز تقول ايه؟ ايه السنتين دول؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتحش جبهتين في وقت واحد، ففي جبهة مفتوحة مع قريش، فكان سايب خيبر. عشان كده أول ما عمل صلح الحديبية مع قريش بعدها بشهر أم طلع فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فاكر إن في حصل كذا وإن المكان ده كذا، وإن إحنا مستنيين السنتين دول لأن إحنا بنفتحش جبهتين في نفس الوقت. إيه التخطيط ده؟ وشايف يعني العبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع مش موضوع كده ناس طيبين ويلا يا جدع وما فين الأعداء دول خش يا جدع، ما بيش حاجة اسمها كده. إنما الشباب المتحمس ده معنى مهم قوي للشباب المتحمس، الشباب المتحمس اللي يقول يلا يا جدع اعمل كذا وروح اعمل كذا وموت كذا. انظر لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاجة تتعمل صح وبشكل صح وفي الوقت الصح وبحكمة صح. يعني افتقاد الناس كتير للحكمة يعني نتعلمها من هذا الدين. شايفين يا جماعة هتلاقي لغاية دلوقتي لقينا ايه؟ لقينا تخطيط،
هتلاقي لغايه دلوقتي لقينا حسن اعداد، هتلاقي لغايه دلوقتي بذل وعطاء وانتماء للاسلام، هتلاقي لغايه دلوقتي ما بنهاجمش حد الا بسبب، هتلاقي ان احنا غير معتدين، هتلاقي ان احنا دين مش ارهابي. يوصل النبي لخيبر، وصلنا لغايه دلوقتي لخيبر. لا خلي بالك، نسيت احكي لك حاجه لطيفه قبل ما يطلعوا لخيبر عشان اوريك بس حب الاسلام قد ايه في قلوب الصحابه. في واحد اسمه سيدنا عبد الله ابن ابي حدرد الاسلمي. عبد الله ابن ابي حدرد الاسلمي عليه 5 دراهم لابو شحم اليهودي. مين ابو شحم ده؟ يهودي من اليهود اللي عايشين في المدينه. اهي دي حته حلوه قوي. ايه هي؟ ايه ده، هو النبي طلع يحارب خيبر اللي بيتامروا على الاسلام وسايب اليهود يعيشوا معاه في المدينة؟ طبعا. والراجل كده عايش حر؟ طبعا. ليه؟ احنا ما نضطهدش حد. يعني هو طلع يحارب اليهود واليهود امنين في المدينة؟ ايوه. يا سبحان الله. يبقى ده انا اقول لكم حاجة اكتر من كده. والله يا جماعة لم يرى اليهود امانا في تاريخ البشرية، في تاريخهم كله، قد الظل لما كان الاسلام بيقود الارض. معلومة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، المسلمين كانوا عايشين في الأندلس 8 قرون. لما طرد المسلمين من الأندلس ونزلوا من الأندلس إلى المغرب وإلى شمال أفريقيا خوفا من بطش يعني البرتغاليين وما فعلوه بهم، تخيلوا أن اليهود نزلوا وراء المسلمين قالوا نعيش في كنف المسلمين أحسن ما نعيش في كنف البرتغاليين. وده سر أن شمال أفريقيا كان فيه يهود كتير، ان هم نزلوا ورا المسلمين لما المسلمين نزلوا من اسبانيا. احنا تاريخنا نضيف يا جماعه، احنا تاريخنا عمره ما كان تاريخ غير شريف. وانا برجو الشباب وبناديهم حافظوا على التاريخ الشريف دون للاسلام والمسلمين. احنا نرفض ان يكون مظهر الاسلام مظهر ارهابي او من هذا القبيل. مظهر لازم يكون مظهر كله شرف وامانه. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطى بقول عبد الله بن ابي حبرد الاسلمي عليه 5 دراهم لابو شحم اليهودي. لسه معادهم مجاش، معاد الدفع لسه مجاش. فأبو حدرد فوجئ بأبو شحم اليهودي جاي بيقول له أعطيني 5 دراهم. قال لم يأتي وقت السداد. قال يعني أأمرك أن تعطيني دراهمي. قال لما؟ انتظرني حتى أذهب إلى خيبر فننتصر ونغنم فأعطيك مالك. سيدنا عبد الله بن ابي حضره راجل طيب، يعني فاكر ان ايه، يعني مش واخد باله ان هو كده بيجنن ابو شحم، فاكر ان دول غير دول، ان ده في بلد غير دول، يبقى ده مش منتمي لدول، مش فاهم الموضوع. فجن ابو شحم اليهودي، قال تعطيني مالي الان انت ستموت؟ اتظنون ان قتال الخيابر كقتال العرب؟ هيهات. تفكرين ان هم زي العرب تغلبوهم؟ فيها 10,000 مقاتل والذي انزل التوراة على موسى. واللي نزل التوراة على موسى ده فيها 10,000 مقاتل. فاحتكم الى النبي، تخيل. فقال له النبي لا تخرج حتى تعطيه حقه. قال يا رسول الله شايفين العدل؟ شايف الاخلاق؟ شايف الاسلام؟ قال يا رسول الله لم يأتي وقت السداد. فقال لعلك تموت. اعطي الرجل حقه. فقال يا رسول الله والذي يعني انزل عليك القرآن ما املك شيئا. قال فلا تخرج معي. ده احنا 1400 بالعافية رايحين نقابل 10,000، يعني محتاجين نصر. لا 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 لا، احنا دين كله اخلاق، اعطي الرجل حقه. يقول بس بصوا بقى الغير على الاسلام، بص الحب للإسلام. يقول عبد الله بن أبي حضرت فأقسمت والله لأخرجن معك يا رسول الله. فخرجت والله ما أملك إلا لباسي، معياش إلا الجلابية بتاعتي وشيء يسير يغطي كتفي، يعني حاجة زي شال كده. فبعت جلبابي 3 دراهم وغطيت كتفي بهذا الشال، بقى جسمه باين ومغطي نفسه. طب لسه عليه 2 درهم. فبعت عمامتي. ده انت طلع في الحر، ازاي هتطلع ومن غير عمامة؟ دي بالنسبة للعربي اساسية. باع هدومه وباع عمامته وما قالش اعمل ايه يا رسول الله، انت اللي قلت له اقعد. 1400 قدام 10,000 اقعد احسن. شايف الغيرة؟ شايف الحب؟ كنا لسه بنقول ناس متوازنة وعقلة وحكيمة، لكن بتغير على الاسلام، تعرف تجمع بين الاثنين، تعرف تتوازن كده، منتهى الغير على الاسلام لكن بحكمة واتزان. فراح باع العمامة وراح باع الهدمة بتاعته ودى الرجل خمس دراهم يقول: وجلست في الطريق بشال على كتفي، فمرت بي امرأة عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله؟ ما لك كده يا صاحب؟ شوفوا الكلمة اللذيذة، ما لك يا صاحب رسول الله، قاعد كده ليه؟ فقلت: ما أقول لك. على فكرة بمناسبة ما لك يا صاحب رسول الله، أهل المدينة لغاية النهاردة لما يجوا يتكلموا مع أولادهم يقولوا لأولادهم إيه؟ جدك بيقول كذا، جدك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل المدينة فلما يتكلموا مع عيالهم يقولوا زي ما قال جدك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا يبارك لأهل المدينة بيسمعونا دلوقتي. لكن اسمعوا معنا: ما لك يا صاحب رسول الله؟ فقال لها: بعت ثيابي. يا جماعة باع هدومه عشان الإسلام، باع هدومه عشان الإسلام، بعت ثيابي لأخرج مع رسول الله. فقالت: فداك أبي وأمي. واحدة ست عجوزة، شوفوا شوفوا العاطفة بين المسلمين عاملة ازاي. أمكث والله لآتينك بثياب. تخيلوا عملت ايه؟ راحت باعت هدوم عندها في البيت، اشترت بيها الثياب تديها لعبد الله بن ابي حضرد الاسلمي. ست عجوزه، لكن انظر للعاطفه في المجتمع كله عامله ازاي. شوف المجتمع كله بيحب الاسلام ازاي. راحت باعت هدومها وجابت له هدوم وقالت: خذ لعلي اشارككم في الاجر. ويطلع عبد الله بن ابي حضرد الاسلمي المعركه، وبعد ما دفع الخمس دراهم لان النبي قال كده لان اخلاقنا بتقول كده، ويطلع المعركه، وتيجي الغنائم في نهايه المعركه، ويطلع له بعد توزيع الغنائم يسبي امراه من خيبر، امراه من خيبر تطلع مين؟ تطلع بنت عم ابو شحم اليهودي، فيقول له: ابتاعها منك بما تشاء. فيبيعها له ب 500 درهم ويروح يدي للمراه العجوز 100 درهم. سبحان الذي يبارك وسبحان الذي يعطي للمنفقين وللطائعين. آية من آيات ربنا عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي، ويطلع الجيش ويوصلوا لغاية خيبر، وصلنا خلاص لغاية الحصون. قبل ما نوصل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعت سرية استكشاف، سرية استكشاف كده بقيادة عباد بن بشر. يقول له على فكرة عباد بن بشر ده من العباد، من العباد العباد يعني اللي يعشقوا قيام الليل، ومع ذلك ايه؟ قائد سرية استطلاع. شوفوا، عايزين مهندس كمبيوتر ناجح وفي نفس الوقت عابد بيصلي لربنا بالليل، عايزين امرأة ناجحة بكليتها ومع ذلك بتقرأ قرآن وتعرف تقرأ بالتجويد. فيطلع يعني عباد بن بشر ويبدأ يتابع سرية استطلاع، يلاقي واحد عربي في الطريق في الصحراء. بيعمل ايه ده في الصحراء؟ فقال له: يا أعربي، ماذا تفعل هنا؟ فقال له: أبحث عن أبعر لي ضاعت في الصحراء، بدور على بعير لي ضاعت في الصحراء. فقال: هل تعلم شيئا عن خيبر؟ استطلع بقى، تعرف حاجة عن خيبر؟ فقال: والله أنا حديث عهد بها، ما عرفش كتير. قال: حدثني بما تعرف، اديني أي أخبار. فقال: القوم مدججون بالسلاح، معهم 10,000 مقاتل، معهم طعام وشراب يكفيهم سنة للأمان، وقد اتصلوا بغطفان، غطفان دي قبيلة تانية، بعيينة بن حصن واحد من غطفان، كي يأتيهم 4,000 مقاتل وهم لا يقدر على قتالهم أحد، ومن اقترب منهم قتلوه وذبحوه. فأخذوا عباد بن بشر قال: أنت عين لهم. انت ده عباد بن بشر يعني ما يضحكش عليه، أمسكه كده قال: أنت عين لهم. فقال: أبدا، قلت لك أبحث عن أبعور لي. فقال: اصدقني وإلا ضربت عنقك. فقال: القوم مرعوبون خائفون وجنون، خائفون منكم لدرجة أنهم استعانوا بغطفان من شدة خوفهم، رغم أنهم 10,000 مقاتل يخافون منكم يا مسلمون، وقد أرسلوني كي أخوفكم منهم، وقالوا لي: سيلقونك وسيسألونك. عارفين أن النبي عنده مخابرات إسلامية، أكيد حيسألوك، فخوفهم منا، ولكن أمني يا عباد. فقال: أمنتك. فخدوا سيدنا عباد بن بشر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أعرابي يخوننا؟ دعني أضرب عنقه. عربي بيعمل فينا كده؟ دعني أضرب عنقه. فقال عباد: يا رسول الله، لقد أمنته. انت واخد بالك؟ أمنته ايه؟ اقتله. فقال النبي: إن كنت قد فعلت فقد أمننا من أمنت يا عباد، ولكن احبسه عندك حتى ننتهي من المعركة. شوفوا اللي واخدين بالكم من التوازن بين الأخلاق وبين الحكمة وبين العقل، واخدين بالكم على التوازن بين الحماسة وبين الاتزان وبين التعقل. ونكمل، احنا دلوقتي وصلنا على حدود الحصون، داخلين خيبر خلاص، واحنا داخلين خيبر يبدأ الصحابة بعلو حسهم: يا رب انصرنا يا رب، ويرفعوا أصواتهم بشكل مبالغ فيه. فيبدأ النبي يقول للصحابة: اربعوا على أنفسكم براحة، خفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. يعني شوفوا يعني مش بقول لك هتلاقي كل حاجه، تعالى نتعلم كل حاجه دي ايه بقى. شوف حتى ادب الدعاء بيتعلموه هم طالعين يحاربوا. وصلوا لغايه الحصون داخلين، فقال النبي قفوا. ماذا يا رسول الله؟ قفوا حتى ندعو دعاء دخول القريه. هو ده وقت وده احنا داخلين لا هو هم عباد ولا جيش؟ هم الناس دي بتاعت عباده؟ هم كل حاجه، هو ده اسلامنا. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا الجيش يقول وراه، هيبدا النبي يدعي وهم يرددوا وراه، فبيقول دعاء دخول القريه. كل ما تسافروا بلد يا جماعه وتركبوا الطياره او تركبوا عربيه وتروحوا البلد افتكروا الدعاء ده، جميل قوي. اللهم رب السماوات السبع وما اضللن، ورب الاراضين السبع وما اقللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما اضللن، اسالك من خير هذه البلده وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر ما فيها. تقدموا، وصلوا الحصون، وصلوا الحصون، بدأ الحصار. احنا بنحاصر 8 حصون، وأول حصن اسمه حصن الناعم. أول منطقة اسمها منطقة النطاق، فيها 3 حصون، حصن الناعم وحصن الصعب وحصن الزبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نروح لواحد من الثلاثة إلا ما نبدأ بالناعم، ده أول واحد وده أصعب واحد، وعلى تل جبل والموضوع صعب. وبدأت الروح المعنوية تنزل، وبدأ الصحابة تعبانين والجوع والعطش، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرفع الروح المعنوية. فقال أين عامر بن الأكوع؟ عامر بن الأكوع ده واحد من الصحابة صوته حلو قوي قوي. شوفوا النبي هيستخدم الإعلام إزاي، شوفوا الأدوات كلها وكل حاجة موجودة، احنا بنعمل كل حاجة احنا بتوع كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عامر بن الأكوع؟ ده ابن عم سلمة بن الأكوع الصحابي الشهير، فاكرين اللي هو بتاع السبق بتاع الجري اللي حكينا عنه. أين عامر بن الأكوع؟ فقال نعم يا رسول الله. قال خذ لنا من هناتك، سمعنا حاجة سمعنا حاجة. مش بقول لكم العشر من رمضان كانت الأغنية لها تأثير شديد. اسمع النبي من 1400 سنة وأثر الإعلام، وإحنا ناس نرى إن الإعلام مؤثر جدا لو كان مفيد، وإن الفن رسالة عظيمة جدا لما يبقى فن، وإن الإسلام مش ضد الفن ولا ضد الإعلام، بس لما يكون بيؤدي رسالة حقيقية، لما يكون فعلا بيسمو بالروح. ويبدأ عامر بن الأكوع ينشد يقول إيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الطغاة قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. لو عايزين يفتنونا أبينا. فعمر الخطاب بيقول فلم أرد. الصحابة كله أنا إحنا سيدنا عمر الخطاب مش محتاج يترفع روحه المعنوية، هو سخن لوحده. فهم ليه عمالين يعني هو مش فاهم أثر الإعلام وليه الغنى. يقول فسكت، فوجدت النبي عندما قال إذا أرادوا فتنة أبينا، فسمعت النبي يقول بيردد وراه أبينا أبينا أبينا. يقول عمر فرددت معه، يعني الدنيا كلها ماشية فلما انتهى عامر بن الأكوع روح المعنوية عليت. فالنبي من فرحته بيه أم قايل له يرحمك الله يا عامر. وكان النبي إذا دعا لواحد بهذه الدعوة مات شهيدا. فقال له النبي يرحمك الله يا عامر، وكان الصحابة عارفين كده. فسيدنا عمر لما عرف ان النبي عايز يرفع الروح المعنوية فهم بقى الموضوع، فقام قايل له ايه يا رسول الله كنت تتركه لنا لتمتعنا بيه، كنت تسيبهولنا شوية. اما عامر بن الاكوع فبكى فرحا. ايه المعايير المختلفة دي؟ ايه دول؟ مين دول؟ شايفينهم بقى؟ حاسس بيهم؟ حاسس انك شايفهم؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحصار امتد بقالنا قد ايه؟ كام يوم دلوقتي محاصرين حصن الناعم؟ خلي بالكم يا جماعه 1400، انا هكل شويه هفكركم بيها. 1400 وهم كام؟ 10,000. انتوا عارفين نتيجه المعركه القتلى هنا وهنا كام؟ مش هتصدقوا. اتفتحت الثمان حصون اتفتحت، مش عارف هلحق اقولهم كلهم ولا لا. الثمان حصون اتفتحوا، عارفين المسلمين كام شهيد؟ 16. ها؟ وعارفين اليهود كام واحد مات؟ 96. 96 من 10,000 و16 من المسلمين. ليه 96 بس؟ ليه ما فيش قتلة كتير؟ اصل 3/4 الحصون استسلموا استسلام. 1400 ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ هو الله الله الله. طب وهو العاشر من رمضان كانت ازاي؟ كان في تخطيط وهو الله، كانت الله اكبر بتقود الناس. يبدا حصن الناعم ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر حصن الناعم. بعد 13 يوم مفيش فتح، مش 13 يوم وده اول حصن. يا نهار ابيض هنقعد لغايه امتى؟ ده الاكل قرب يخلص. طب واخرتها ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم ال13 اصيب بالشقيقه. الشقيقه يعني الصداع النصفي، النبي عنده الصداع دون من أيام غزوة أحد، من ساعة ما ضربه عبد الله بن قمئة بالسيف على رأسه، فكانت النبي كل فترة تجيله الشقيقة دي صداع، نفسه ما يقدرش يتحرك. يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 60 سنة وهو ذلك في هذا الجهاد، فبقي النبي يوم 13 و14 مش قادر يتحرك. فيوم 13 ادى الراية هو مش قادر يطلع، فادى الراية لأبو بكر وقال اذهب يا أبو بكر. فخرج أبو بكر يريد أن يفتح فقاتل وأجهد ورجع ولم يفتح له. فجيتني يوم أمدي راية سيدنا عمر الخطاب فراح، النهارده يوم 14، راح سيدنا عمر وقاتل وجاهد فعاد ولم يفتح له وهبطت الهمم. طبيعة النفس الشجية. النهارده احنا ليلة 15، فالنبي بحكمته كده نظر فلقى الروح وقعت خالص، وفي 50 جريح، واليهود يفتحوا الحصون وقت ما يحبوا لما يلاقوا المسلمين استريحوا، يطلعوا يخبطوا المسلمين ويقوموا راجعين تاني. المسلمين ما ينفعش يفضلوا مستنفرين 24 ساعة، ويرموهم بالنبال، فبقى في 50 جريح. فالروح وقع خالص. بص صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين وقال لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه ليس بفرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأم سيبهم وداخل. طب ما قال لهمش ليه مين اللي هياخدها بكرة؟ عشان الليلة دي هي اللي هتخلي الفتح بكرة يحصل. شنو التربية النبوية؟ الليلة دي أصل دول الناس بتحب ربنا، أصل دول الناس الغيرة جواهم على الإسلام. واحد مننا ربنا بيحبه وهو بيحب ربنا وحيفتح له، فبات الناس يداكون لم يناموا هذه الليلة، كل يطمح أن ينالها، أن هو يكون حبيب ربنا، مش عشان ياخد الراية، عشان يبقى حبيب ربنا. يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمارة أن أنا أبقى أمير وقائد إلا في ذلك اليوم. يقول سيدنا بريدة، بريدة واحد من الصحابة اللي مش مشهورين أنهم مقاتلين، ضعيف البنية قوي، يقول بريدة والله ما منا من أحد يظن أن له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة إلا وتمنى في هذه الليلة أن يكون هو، حتى أنا تطاولت أن أكون هو. يعني ليه لأ؟ يعني يقول فأصبح النبي صلاة الصبح بيصلي الفجر، صح النبي للصبح، يقول فكل رجل منا يعرض نفسه على النبي، كل طول ما النبي ماشي كل واحد يجي ازيك يا رسول الله انا فلان، انا كل منا يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. طول ما النبي معدي احنا عمالين نواجه نفسنا للنبي. ايه الفرق بيننا وبين الجيل ده؟ الفرق في الغيره، الفرق في حب الاسلام. تخيلوا طموح لاي درجه. طب ما انتوا كفايه ان انتوا طالعين مع النبي يا عم، اللي ياخد الرايه ياخدها يا عم، بيقول لك يحب الله ورسوله. يعني لما نقول ان في كل ليله من رمضان في ليله من ليالي العتق، كل يوم ناس بتعتق من النار، مين يشب كده؟ وبات الناس يا ربنا، يا رب اعتقني النهارده، يا رب انا النهارده، مين زي الصحابه دول؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد ما صلى الصبح اين الرايه؟ شوفوا بيعمل ايه، هاتوا الرايه. طب ما يروح لها هو ياخدها، هاتوا الرايه هنا. فاتي بالرايه فأخذها النبي، ها حيديها فبدأ يعرض في الناس حتى تعلق العيون كلها مع الراية. فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينه يا رسول الله، يعني حد تاني يشتكي عينه يا رسول الله، أصابها الرمد الشديد، عينه تعبانة قوي يا رسول الله حتى لا يستطيع أن يرى بها. قال أتوني به. فجاء سيدنا علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ قال يا رسول الله لا أستطيع أن أرى قدامي، مش شايف قدامي، عيني فيها رمد. فقال نم يا علي، نم في حجري، نم على رجلي. فنام على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يا بخته، فنام على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي في يده من غير ريق، ثم دلك بها عيني علي وهو يقول بسم الله، يقول عني، ففتحت عيني فإذا بي أبصر قدامي، والله لا أدري أيهما كانت المصابة، اليمنى أم اليسرى. يقول والله ما أصابني رمض منذ ذلك اليوم. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بس شايف الحنان، شايف الحب. تخيل بقى لما النبي يطبطب عليك يوم القيامة يقول لك تعالى شربك بإيدي شربة من حوض الكوثر، ويضحك معاك ويقعد معاك، وتتفرج بقى على غزوة خيبر بدل ما احنا بنحكيها كده، ما انت في الجنة ده وما يقول فيها، تقول انا عايز اتفرج على سيدنا علي والنبي بيضحك عينه. فقام علي فقال له النبي خذ الراية واذهب يفتح لك ولا تلتفت. لا تلتفت هنا ممكن يبقى معناها ايه؟ يعني ركز ولا يهمك. يقول علي فاخذت الراية وانطلقت. فتذكرت انا عايز اعرف الهدف بالضبط. شوفوا وضوح الهدف مهم قد ايه عند الصحابة. هقاتلهم على ايه؟ على ما سأقاتلهم. فتذكرت فقلت ارجع. فتذكرت ولا تلتفت فعدت بظهري. ايه الطاعة العجيبة دي؟ ايه الاتباع يا جماعة؟ كم امر من اوامر النبي، شوفوا الامر الصغير، كم امر من اوامر النبي سايبينه في حياتنا. فعدت بظهري الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب على رسلك وادعوهم الى الاسلام، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده وقت دعوة، شفتوا الاسلام، دعوة هنا يا رسول الله، مش متعطشين للقتال والله، دعوة هنا، ادعوهم الى الاسلام الاولى الاسلام. يقول علي فانطلقت ومعاه الخربة فركستها على باب الحصن، فنظر رجل من اليهود من تحت الحصن فقال من انت؟ فقلت علي بن ابي طالب، فنادت القوم هزمنا والذي انزل التوراة على موسى. موجود عندهم في التوراة ان سيفتح عليهم برجل يدعى علي، ازاي ما امنوش؟ ازاي ما اسلموش؟ وبدأت المعركة وبدأ القتال الشديد، وفتحت أبواب الحصن وبدأ القتال الشديد، وسقط درع علي بن أبي طالب. طب هيحمي نفسه من الرماه إزاي؟ فلم يجد إلا باب تخيل باب، فأخذه علي بن أبي طالب يقاتل بيمناه ويحمي نفسه بباب بيسرى حتى انتهت المعركة. يقول فجاء خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقلبوا الباب فما استطاعوا. هي كرامة من الكرامات أم هي قوة مفتولة من العضلات؟ وانتصر المسلمين، ويقف أربعة من قادة يعني من قادة اليهود يريدون المبارزة، أربعة أخوات هم قادة حصن الناعم، واحد اسمه مرحب وواحد اسمه ياسر وواحد اسمه عامر، الأربعة واقفين، واحد اسمه الحارث، ويطلع سيدنا علي بن أبي طالب للأول. مرحب ده قوي جدا، فتبدأ المبارزة بينه وبين مرحب، فمرحب يقول قد علمت خيبر أني مرحبه، أنا مرحب. فيرد عليه سيدنا علي ويقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس الغابات، حيدرة يعني اسم من أسماء الأسد. ويقتل سيدنا علي، يقوم داخل له الحارث يقتل سيدنا علي، يقوم داخل الأخ الثالث عامر يقتل سيدنا علي، يقوم داخل الأخ الرابع ياسر، فينطلق الزبير قال كفاك يا علي دعه لي بالله عليك، يعني انت هتموت الأربعة سيب لي واحد بقى. النبي لما شاف ياسر دون، ياسر ده عملاق، فقال النبي ما أطوله، هو أربعة أذرع، هو أربعة ده يجيب مترين. فقالت صفية سيقتل ابني يا رسول الله، أم سيدنا الزبير، فقال بل ابنك قاتله إن شاء الله. فدخل سيدنا الزبير قدام العملاق دون فقتله الزبير، فصاح النبي الله أكبر فداك أبي وأمي وخالي يا زبير. ثم قال النبي لكل نبي حواري، يعني ناصر ومعين، وأنا حواري الزبير. انت ناصر للنبي؟ تحب تبقى تكون حواري من حواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعمل حاجة لدينك، خد بايد واحد صاحبك، ما بقولكش اعمل حاجة روح كسر، بقولك صح اللي حواليك، صح المسلمين اللي حواليك، انجح في حياتك العملية من اجل الاسلام. سمعين الغيرة والحب للاسلام، واتفتح حصن الناعم. هندخل بعد كده على حصن الصعب، النبي صلى الله عليه وسلم هيحصره 3 ايام. اثناء الحصار دون حصلت مجاعة شديدة، فواحد من الصحابة اسمه عبد الله بن مغفل في وسط المجاعة الشديدة دي لقى حتة شحم، مش فرخة، حتة شحم، فمن كتر جوعه قال والله لا اعطين منها احد ابدا، انا جعان قوي والله ما نمدي حد حتة. يقول فالتفت فاذا النبي ينظر الي يبتسم ابتسامة الغضبان، فاستحييت من نفسي. في ناس يا جماعة بتضرب وما تستحيش، وفي ناس تبصلها البصة تفهم. الصحابة دول متربيين على البصة. ويتفتح الحصن، وبعد ما يتفتح الحصن تيجي غنايم كثيرة جدا، فتتوزع الغنايم كده حاجات خفيفة على بعض الصحابة، فيروحوا الراجل من الصحابة بسيط كده مش عارفين اسمه، يقولوا له خدوا ده نصيبك، فينتفض ويقول لا والله ما على هذا بايعت النبي، ولكن بايعت النبي على سهم ها هنا. فبعدها بساعة وهو واقف سهم غادر من عندهم يقع في صدغه مطرح ما أشار، فيجيبوا للنبي، فالنبي يقول أهو هو؟ فقالوا نعم يا رسول الله، فقال النبي صدق الله فصدقه الله، زي ما هتتمنى مع ربنا حيديلك لو صدقت مع الله. وبعد شوية يجي عبد أسود بيشتغل راعي غنم عند اليهود جوه الحصن، جوه الحصون بتاعتهم، يخرج بالغنم بتاعته برا الحصون لأنه سمع واحد من اليهود بيقول إنه لنبي وسنقاتله، فيخرج بالغنم بتاعته وهو مصدق انه نبي، فيروح للنبي اسود قبيح الوجه ويقول له يا رسول الله علمت انك النبي، فهل علي ان قاتلت معك ماذا يكون لي؟ فقال له النبي تدخل الجنة. فقال ولكن هذه الغنم عندي أمانة. أمانة لمين اللي هنحاربهم؟ فقال النبي اضربها بحصيات يسوقها الله إلى الحصن. فضربها بحصيات فصيقت كأن معها راعي إلى داخل الحصن. الأمانة حتى جوه الحرب دي أخلقنا. ويقف الرجل يقول له يا رسول الله إني أسود الوجه قبيح الوجه نتن الرائحة لا مال لي، إن مت دخلت الجنة؟ فقال له النبي نعم، ويموت الراجل شهيد. ويقول النبي احملوه إلى خيمتي، ويدخلوا خيمة النبي، ده كريه الريحة، ويدخل النبي ويحضنه. ويقول النبي كنت كريه اليوم كريه الريحة، أنت اليوم حسن الرائحة. كنت قبيح الوجه، أنت اليوم جميل الوجه. كنت قبل ذلك نتن الرائحة، أشم منك أفضل مسك. والله إني أرى معه الآن زوجتيه من الحور العين ينفضان عنه التراب، يقولان له طرب الله وجه من طرب وجهك، أنت زوجنا في الآخرة. اتفتحت الحصون باستسلام، وانتصر المسلمين. مش لاحق اخلص الغزوة كلها، لكن يا جماعة دي كانت خيبر، ودي كانت العاشر من رمضان، لكن لسه الامور ما انتهتش. طول ما لسه الحق ما رجعش، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. مش بغدر ولا بعدوان، احنا مشكلتنا مش مع اليهود يا جماعة كأصحاب دين، احنا مشكلتنا مع اللي خد أرضنا. أهل الكتاب يعني نعاملهم أحسن معاملة، لكن قضيتنا أرضنا. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن عزتنا وأملنا وأخلاقنا ورفضنا للإرهاب يرجع مالي قلوبنا إني داع فأمنه. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم الغالبون. اللهم اجعلنا من جندك، فإن جندك هم المنصورون. اللهم كما رددت موسى إلى أمه رد المسجد الأقصى إلينا. اللهم كما رددت يوسف إلى أبيه رد المسجد الأقصى إلينا. يا مغيث أغث المسلمين، ارحم أمة حبيبك محمد، أيقظ المسلمين من غفلتهم يا رب العالمين. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.